بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال: مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها، وكان له قرابة منها. ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية. فقلت لها: افعلي. فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه فقال لي: ضعها. ثم أمرني فقال: ادع لي رجالا سماهم، وادع لي من لقيت. قال: ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه. وهذا من أسباب البركة، بعد أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من أسباب البركة التسمية على الطعام، ومن أسباب البركة أن يأكل الإنسان من حافته ولا يأكل من وسطه، فالبركة تنزل وسط الطعام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه. قال: حتى تصدعوا كلهم عنها، يعني تفرقوا عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال: وجعلت أغتم، يعني أغتم لبقاء هؤلاء، لما لا يخرجون كما خرج غيرهم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو الحجرات، بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرجت في إثره، فقلت: إنهم قد ذهبوا. فرجع فدخل البيت وأرخى الستر، وإني لفي الحجرة وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام استحيا منهم، يقول: ما يقول لهم أكلتم الطعام انصرفوا، لا، خرج هو. فنزلت الآية فيها تعليم للأمة. قال أبو عثمان: قال أنس: إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين. شهد فيه أن الطعام الذي أهدته له أم سليم إنما هو لنفرين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فإذا به يجعل الله فيه بركة ويأكلون أعدادا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. قال في الحاشية: هذا لا يضر، لأن الحديث قد مر في علامات النبوة له طرق عن غير أبي نعيم وهو الفضل بن دكين رحمه الله. قال: حدثنا عمر بن ذر قال: حدثنا مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: آه الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. أبو هريرة مثال وقدوة لطالب العلم في الصبر والحرص والاستمرار، وانظر إلى حاله وصبره، يعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، يعني وقد وصل بالحال إلى حال شديد وهو يسأل سؤالا علميا ولا يريده بعينه، إنما يريد لعله أن يستضيفه لشدة ما هو فيه من الجوع، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخل، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة، وكما قالت عائشة: كان للنبي عليه الصلاة والسلام جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح كانوا يهدون منها للنبي صلى الله عليه وسلم من ألبانها. وهذا هو حال الجار الذي يواسي جاره ويسأل عنه ويتفقد حاله، كيف إذا كان هذا الجار هو أفضل الأنبياء؟ انظر إلى هذا الفضل وإلى هذا الاصطفاء لهؤلاء الأنصار. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. طيب، أهل الصفة، وهذا قدح، هذا إناء، كم سيشرب، كم سيشربون؟ ولكن هذا من دلائل نبوته، وأيضا هو في شدة جوع، متى سيأتي إليه، متى سيأتي دوره؟ فانظر ماذا حدث. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، يعني في المسجد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال: فسأني ذلك. لماذا سأه ذلك؟ شدة الجوع. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. وساق القوم آخرهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إليه فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب الشرب جالسا فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة حمد الله على هذا الخير وعلى ما جعله من هذه البركة العظيمة ثم سمى وشرب الفضلة وهذا فيه دليل على التسمية على الشرب شرب الفضلة أي ما فضل عنه وبقي فهذه آية من الآيات أن يشرب العشرات من قدح يكفي الواحد أو الاثنين. قال الإمام مسلم رحمه الله كيف لو أصاب الإنسان بعض هذا الجوع وهو في طلب العلم سيبقى ولا ما سيبقى سيتصل على أبي وأمه أنا جاع قلن تعال ما سيقول له أبو هريرة كان يصبر حتى يغمى عليه الجوع لكن قد رحمنا الله وجعل حالنا على قدر ضعفنا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم يعني من الإبل قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها هذا سبب عظيم من أسباب البركة قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال ابن حاشي وقد أخرج البخاري نحوه من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وذكرناه في الدعوات المستجابة. قال مسلم رحمه الله وهذا طريق آخر للحديث حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا الإبل النوق فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر لأنهم يحتاجون أن يتنقلوا بها وأن يسافروا بها ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه وهذا دليل على السفرة للطعام ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة المراد بها بخبز حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني المضطرب بن حنطب المخزومي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال حدثني أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في غزاة، فأصاب الناس مخمصة مجاعة، فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في نحر بعض ظهورهم يعني بعض رواحلهم، وقالوا يبلغنا الله به. فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم، قال: يا رسول الله، كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا رجالا، يعني لا معنا طعام ولا عندنا من هذه الإبل ولا من الخيل ما يحملنا لملاقات العدو، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو، وهذا في غزوة تبوك كما تقدم، ولكن إن رأيت يا رسول الله، وانظر إلى حسن العرض في الكلام، إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة، فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك، أو قال سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببقايا أزوادهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام وفوق ذلك، وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر، فجمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم فأمرهم أن يحتثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نتناول من قصعة من غدوة حتى الليل، يعني من الصباح إلى الليل، تقوم عشرة وتقعد عشرة. قلنا: فما كانت تمد؟ قال: من أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء. هذا حديث حسن صحيح، أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. قال: إذا حضرت مريضا كيف أدعو أرقيه؟ كما رقى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حضر الإنسان مريضا ودعا له يدعو: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فهذا كذا كان يرقي المريض: بسم الله يرقيك، اللهم رب الناس مذهب البأس، شفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لا تدعه يبقى ينتظر رقيتك، بل بادره أنت بالدعاء والرقية، لأنه كما هو معلوم أن الأفضل الإنسان ما يطلب الرقية من أحد حتى يعني طمعا في أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. إلى هنا، سبحانك وتعالى.